الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الصورة الثالثة: أن يزول العلم بالجامع بقاء، وإن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرا. كلامنا يقع في هذه الصورة أنه إذا تبدل العلم الإجمالي في استمراره وفي بقائه إلى شك بدوي، هل أنه يزول تنجيزه بتبدله إلى الشك البدوي أو لا يزول، أو أنه يزول ولكن نستعين بالاستصحاب لبقاء تنجيزه. لأجل الإجابة الدقيقة عن هذا السؤال، طرح السيد الشهيد 4 صور لزوال العلم الإجمالي بقاء. الصورة الأولى: أن العلم الإجمالي بالجامع حدوثا موجود ولكن بقاء معدوم. كيف؟ كمن يعلم إجمالا أن البلل المشتبه الخارج منه مردد بين البول والمني، فإذا كان البلل المشتبه بولا يجب عليه الوضوء، إذا كان البلل المشتبه منيا يجب عليه الغسل، فهو عند علم إجمالي بأنه إما مكلف بالغسل وإما مكلف بالوضوء. وهذا اليوم يوم الجمعة، يريد أن يغتسل ليوم الجمعة، قبل الغسل كان عنده علم إجمالي بالجنابة وبالحدث الأصغر، بعد الغسل يعلم بأن ذلك الجامع ليس باقيا. لماذا؟ لأنه يعتقد أن غسل يوم الجمعة كما يرفع الجنابة كذلك يرفع الحدث الأصغر. إذا كان اعتقاده هكذا فهو بعد الغسل يعلم بانقطاع العلم الإجمالي بالجامع، لأنه بعد الغسل لا يبقى وجود للمعلوم الإجمالي. خب، هذه الصورة بلا إشكال أن العلم بالجامع بقاء ما موجود وتنجيز العلم الإجمالي مفقود. إذن قبل الغسل العلم الإجمالي منجز، بعد الغسل ليس منجزا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أنه كان يعلم بأن الواجب عليه إما الغسل وإما الوضوء، لأن البلل المشتبه مشتبه بين البول والمني، ولكن بعد الغسل شك هل أنه واقعا الغسل الجمعة يرفع الجنابة والحدث الأصغر أو لا يرفع. بعبارة أخرى، عند شبهة حكمية، ما عند يقين أن غسل الجمعة من الأغسال الرافع للجنابة والحدث الأصغر أو ليست من تلك الأغسال، يعني غسل الجمعة كمن بمنزلة غسل الجنابة أو ليس كمنزلة غسل الجنابة، لذلك يشك في بقاء المعلوم الإجمالي. لماذا؟ لأنه عنده شبهة حكمية في زوال المعلوم الإجمالي، لأنه لا يعلم أن الغسل يوم الجمعة هل هو مزيل للجنابة والحدث الأصغر أو لا، عنده شبهة حكمية. هنا ماذا نقول؟ هنا نقول نستصحب بقاء العلم الإجمالي بالجامع. قبل الغسل كان عنده يقين أنه واجب عليه إما الغسل وإما الوضوء، بعد الغسل يشك في بقاء الجنابة والحدث الأصغر، يستصحب بقاء المعلوم إجمالا بين الغسل والوضوء إلى بعد الغسل، يعني بعد غسل يوم الجمعة. هاي الصورة الثانية. نأتي إلى الصورة الثالثة. هنا طبعا الصورة الثانية توقف عندها، التنجيز الذي يثبت بعد الغسل ليس لأجل العلم الإجمالي وإنما لأجل الاستصحاب، يعني نستعين بالاستصحاب لبقاء تنجيز العلم الإجمالي. بالنتيجة نقدر نقول أن العلم الإجمالي بقي بعد غسل يوم الجمعة ولكن بدليل الاستصحاب، ماكو مانع نتعبد ببقاء المعلوم إجمالا. الصورة الثالثة:
أنه نفس هذا المثال نقدر نطبقه على الصورة الثالثة، أنه لو اجتهد أو قلد مجتهدا يرى أن غسل يوم الجمعة يغني عن الوضوء ولكن لا يغني عن الجنابة على سبيل المثال، أو العكس يغني عن الجنابة من باب تداخل الأسباب ولكن لا يغني عن الوضوء، بس ولكن هذا ما إلى قائل، لأنه إذا كان يغني عن الجنابة بعد يغني عن الوضوء، إذن هذا فرض، يعني خل مثل فرض الذي فيها مجال الالتزام. إنما غسل يوم الجمعة يغني عن الوضوء ولكن لا يغني عن الجنابة لو اعتقد هكذا، بعدما اغتسل يوم الجمعة صار عنده شك، وهو أنه إن كانت الجنابة واجبة عليه فهي لا زالت موجودة، إن كان الحدث الأصغر موجودا عليه وكان البلل المشتبه بولا الآن بعد ما موجود لأن غسل يوم الجمعة يرفع الحدث الأصغر، إذن تردد الجامع بعد فترة أي بعد غسل يوم الجمعة بين فردين طويل الأمد وهو الجنابة وبين فرد قصير الأمد وهو البول والوضوء، هنا هل يجري تنجيز العلم الإجمالي أو لا يجري؟ السيد الشهيد يقول أنا أعتقد أن العلم الإجمالي لا زال حجة. لماذا؟ لأنه قبل أن يغتسل كان يعلم بأن الواجب عليه إما الغسل لأجل الجنابة إما الوضوء لأجل البول، خب وهذا الجنابة مع الغسل كان طرفا للعلم الإجمالي أم لا؟ نعم، إذا اعتقدنا أن غسل يوم الجمعة ما له دور في الغسل للجنابة ولا يرفع الجنابة، يعني لا زال الطرف الآخر العلم الإجمالي مستمر وموجود بعد غسل يوم الجمعة. إذن شنو الفرق بين جنابتي وغسلها قبل غسل يوم الجمعة وبين الجنابة وغسلها بعد غسل يوم الجمعة؟ لأنه على كلا الفرضين هذا طرف للعلم الإجمالي، والطرف الآخر وهو العلم بأن الخارج منه البول والواجب عليه الوضوء، هذا الطرف إذا كان موجودا في الواقع بعد غسل يوم الجمعة زال، بس ولكن الطرف الآخر لا زال موجودا. هذا يكون بمنزلة ماذا؟ إلى مصداق في الفقه. مثلا إذا كان عندك إناءان وعلمت بنجاسة أحدهما ولكن جاء الطفل وأراق أحدهما على وجه الأرض، يقولون الفقهاء تنجيز العلم الإجمالي لا زال موجود، لأن إتلاف وإراقة أحد الإناءين ما يغير في العلم الإجمالي شيئا، أنت لا زال تعلم إجمالا إما الماء المراق كان نجسا وإما الماء الموجود. هنا نفس الشيء، أنت كنت تعلم إجمالا بأن البلل المشتبه إما بولون وإما جنابة، على طبق هذا الاشتباه إما الواجب عليك غسل الجنابة وإما الوضوء، فالآن اغتسلت غسل يوم الجمعة باعتقادك أن غسل يوم الجمعة فقط يرفع الحدث الأصغر وما يرفع الحدث الأكبر، إذن الحدث الأكبر المحتمل في المعلوم إجمالا لا زال موجود وطرف للعلم الإجمالي، فإذن العلم الإجمالي منجز وهنا لا حاجة إلى الاستصحاب. ليش؟ لأن أحد طرف العلم الإجمالي باقي على حاله والمعلوم الإجمالي يمكن انطباقه عليه، لأنه أنت لا تعلم الواقع، لعل البلل المشتبه هو الجنابة وأنت لا زال بعد غسل يوم الجمعة مجنب، لأنه تعتقد أن غسل يوم الجمعة لا يرفع الجنابة وإنما فقط يرفع الوضوء والحدث الأصغر، يعني فقط يغني عن الوضوء. هذه هم صورة ثالثة. نأتي إلى الصورة الرابعة وهي الأخيرة التي ذكرها السيد الشهيد هنا، أنه نفس هذا المثال نقدر أنه نمثل بالصورة الرابعة، أنه يعلم بأن غسل الجنابة غسل يوم الجمعة يرفع الوضوء، ولكن من جهة أخرى يحتمل أنه يرفع الجنابة، لذلك إذا كان عنده يقين برفع الجنابة خب صار الصورة الأولى، ولكن هنا يحتمل بقاء الجنابة لأنه عنده شك أن غسل يوم الجمعة هل يغني عن الجنابة أو لا يغني عن الجنابة. خب هنا بالبداية المثال صار واضح، يعتقد أن غسل يوم الجمعة يرفع الحدث الأصغر ولكن يشك في ارتفاعه للحدث الأكبر، مو أنه عنده يقين. الصورة الثالثة كان عنده يقين أنه ما يرفع، في الصورة الرابعة عنده شك، لذلك بعد غسل يوم الجمعة يحتمل بقاء الجنابة، مو عنده يقين بالبقاء. الصورة الثالثة كان عنده يقين بالبقاء، في هذه الصورة هل أن هذا احتمال البقاء يشكل له تنجيزا أو لا يشكل؟ بالبداية قد يتصور أنه لا وجه للتنجيز. لماذا؟ لأنه أحد الطرف العلم الإجمالي خب انتهينا منه وهو طرف الحدث الأصغر، هذا اغتسل غسل يوم الجمعة، إذا كان محدثا بالحدث الأصغر فهو شنو؟ فهو قطعا الآن ليس محدثا لأنه اغتسل يوم الجمعة. بقي الجنابة، الجنابة ما دام هي من البداية كانت مشكوكة لأنه ما كان يعلم أنه مجنب، كان مردد بين الجنابة وبين الحدث الأصغر، الآن مغتسل غسل يوم الجمعة، عند الشك أن غسل يوم الجمعة هل رفع أثر الجنابة أو ما رفع أثر الجنابة؟ شك بدوي، يجري البراءة من وجوب غسل الجنابة. فهذا نظرة الأولية. سيد الشهيد لا يوافق ذلك، يقول لا، هنا نحن نعم إحنا نستصحب، إحنا هنا نقول لا بد من الاستصحاب. خب إذا قلنا بالاستصحاب يعني شلون؟ نقول قبل غسل يوم الجمعة كان عنده علم إجمالي ببقاء الجنابة، أو عفوا بحدوث الجنابة مو ببقاء، بعد غسل يوم الجمعة يشك في بقائها، منشأ الشك ما هو؟ أنه عنده شك أن غسل يوم الجمعة هل يرفع الجنابة أو لا يرفع الجنابة، خب يستصحب بقاء ذلك المعلوم الإجمالي. الإشكال الذي يرد على الاستصحاب هذا أن الاستصحاب من أركانه اليقين السابق، هذا قبل غسل يوم الجمعة ما كان عنده يقين بالجنابة، كان عنده علم إجمالي بالجنابة، إذن كيف يستصحب بقاء الجنابة وهي ليست مسبوقة باليقين؟ إلا إذا قلنا أن المعيار في الاستصحاب ليس اليقين السابق وإنما الحالة السابقة، أعم من اليقين والإجمال، يعني أعم من اليقين التفصيلي والعلم الإجمالي. قبل غسل يوم الجمعة كان عنده علم إجمالي، يعني حالته كانت حالة العلم الإجمالي بالجنابة والحدث الأصغر، بعد غسل يوم الجمعة يستصحب بقاء تلك الحالة وإن كان خصوص الجنابة ليس متيقنا، ولكن حالة العلم الإجمالي باتجاه الجنابة يستصحب بقائها. ليش؟ لأنه يشك أن غسل يوم الجمعة هل رفع الجنابة أم لا، ما عنده دليل على رفع، إذن يستصحب بقاء تلك الحالة، فصار بمنزلة الحالة الثالثة، يعني كأنما طرف العلم الإجمالي وهو الجنابة المحتملة لا زال موجود ويستصحب بقائه ويصبح العلم الإجمالي منجزا.
ليش ما تجري قاعدة الشغل اليقيني؟
لا هذاك بحث آخر، إحنا كلامنا الآن حول العلم الإجمالي، إحنا إذا الآن استصحبنا بقاء الجنابة أو استصحبنا الحالة السابقة للعلم الإجمالي، مقتضى ذلك ماذا؟ أنه يغتسل لغسل الجنابة. إذن بعد ما نحتاج إلى قاعة الاشتغال، قاعة الاشتغال نحتاج إليها في أين؟ إذا ما كان عندنا علم إجمالي منجز للتكليف، ولكن علم الإجمالي بالاستصحاب راح يثبت وراح ينجز الجنابة، وإذا نجز الجنابة بعد لا نحتاج إلى قاعة الاشتغال. هذه هي الصور الأربعة التي العلم الإجمالي حدوثا موجود ولكن بقاء زائل. نطبق هذه الصور. الصورة الثالثة أن يزول العلم بالجامع بقاء وإن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرا، بخلاف الصورة الثلاثة الأولى، الصورتين بخلاف الصورتين المتقدمتين، في الصورتين المتقدمين كان الشك في الحدوث ويزلزل العلم الإجمالي من حين حدوثه ولازمه شنو؟ زواله من حين البقاء. أما هنا لا نمس الحدوث أصلا، علم الإجمالي قبل غسل يوم الجمعة موجود لا شك ولا ريب فيه، كل الكلام بعد غسل يوم الجمعة، يعني في البقاء نحن عندنا تشك وتزلزل. وهذه الصورة أي زوال العلم بالجامع بقاء تتحقق على أنحاء أربعة. النحو الأول أن يكون للجامع المعلوم أمد محدد بحيث يرتفع ذلك الجامع متى ما استوفى ذلك الأمد، هذا يبتني على المثال أنه يعتقد هذا المكلف أن غسل الجنابة يرفع الحدث الأصغر والأكبر، خب كان قبل غسل يوم الجمعة كان عنده علم إجمالي بين الجنابة والحدث الأصغر، بعدما اغتسل ارتفع العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه صار عنده ناقض للحدثين إذا كان يعتقد بذلك. فإذا استوفى أمده لم يعد هناك علم بالجامع بقاء، بل يعلم بارتفاعه، وإن كان العلم بحدوثه ثابتا، بس العلم بالحدوث كان قبل غسل يوم الجمعة، والعلم بعدم البقاء يكون بعد غسل يوم الجمعة. هذا إذا قلنا أن غسل يوم الجمعة يرفع الحدثين على هذا الرأي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا إلى فترة، أي إلى غسل يوم الجمعة، ومشكوك البقاء بعد ذلك. مشكوك البقاء بعد ذلك الجامع، مو أحد طرفي الجامع، يعني الحدث الأصغر والأكبر كلاهما بعد غسل يوم الجمعة مشكوك. لماذا بعد غسل يوم الجمعة مشكوك؟ لأنه عنده شبهة حكمية، ما يدري أن غسل يوم الجمعة يرفع الحدثين أو لا يرفع. وفي مثل ذلك يزول أيضا العلم بالجامع بقاء. لماذا؟ لأنه يشك شنو في زوال سبب العلم الإجمالي، وهو حدث الحدث الأصغر والأكبر، ولكن يجري استصحاب الجامع المعلوم، ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة العلم الإجمالي. ولكن ما دام أنه مجرد شك وكان عنده علم إجمالي قبل غسل يوم الجمعة، يستصحب العلم الإجمالي إلى بعد غسل يوم الجمعة، لذلك يكلف بالغسل وبالوضوء ما دام عنده شبهة حكمية، يعني ما يدري أن غسل يوم الجمعة هل يرفع الحدثين أو لا يرفع. هاي الصورة الثانية. نأتي إلى الصورة الثالثة. النحو الثالث أن يكون الجامع المعلوم، وهو البلل المشتبه بين البول والمني، والتكليف المشتبه بين الغسل والوضوء، مرددا بين تكليفين غير أن أحدهما على تقدير تحققه، أحدهما على تقدير تحقق ما هو؟ يعني الجنابة، يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر. الآخر يعني ماذا؟ يعني الحدث الأصغر، البول والوضوء. هذا وين يتصور؟ إذا اعتقد بحسب أدلة غسل يوم الجمعة أن غسل يوم الجمعة فقط يرفع الحدث الأصغر ولا يرفع الحدث الأكبر، إذن اغتسل غسل يوم الجمعة، فيقول بعد الغسل إن كانت الجنابة موجودة في فأنا لازال محدث، لأن غسل يوم الجمعة ما يرفع الجنابة. إن كان البلل المشتبه بولا والوضوء واجبا علي، فإن غسل يوم الجمعة أغناني عن الوضوء لأنه يرفع الحدث الأصغر. إذن مردد بين فرد طويل الأمد وهو الجنابة، وبين فرد قصير الأمد وهو الحدث الأصغر. سيد الشهيد ذكر مثال فرضي، ولا يا ليت كان يذكر مثال هذا البلل المشتبه الذي هو المثال فقهي، كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الإناء إلى الظهر، هذا مثال فرضي، أو بحرمة الشرب من الإناء الآخر إلى المغرب، هذا فرض الطويل، فبعد الظهر إحنا مثلنا شنو؟ بعد غسل يوم الجمعة. يقول السيد الشهيد فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا، فهل يجوز الشرب من الإناء الآخر حينئذ لزوال العلم الإجمالي؟ والجواب بالنفي، وذلك لعدم زوال العلم الإجمالي حقيقة، وعدم خروج الطرف الآخر. المقصود من الطرف الآخر ما هو؟ طويل الأمد، عن كونه طرفا للعلم الإجمالي. فإن الجامع المردد بين التكليف القصير بين قوسين، الحدث الأصغر المرتفع بغسل يوم الجمعة، والتكليف الطويل الأمد، الحدث الأكبر المرتفع بغسل الجنابة لا بغسل الجمعة، لا يزال معلوما حتى الآن. يعني شنو حتى الآن؟ يعني حتى بعد غسل يوم الجمعة، يعني بعدما يغتسل غسل يوم الجمعة لا زال يحتمل أنه مكلف بغسل الجنابة وهو مجنب. لماذا؟ لأنه كان عنده علم إجمالي قبل غسل يوم الجمعة أنه إما مجنب ويجب عليه غسل الجنابة، والمفروض أن غسل يوم الجمعة لا يشكل أي دور في إزالة الجنابة. إذن غسل الجنابة وكونه مجنبا لا زال موجود كطرف للعلم الإجمالي، ما فرق وما أثر به غسل يوم الجمعة. إذن شنو الفرق؟ اغتسل يوم الجمعة أو لم يغتسل؟ هذا الطرف العلم الإجمالي موجود، إذن فالعلم الإجمالي منجزون. هذا يشبه إراقة أحد الإناءين وبقاء الإناء الآخر. أنت سواء تريق الإناء الأول أو لم ترق الإناء الأول، على كل التقدير لا يمكنك أن ترتكب الإناء الثاني، لأن الإناء الثاني لا زال هو طرف للعلم الإجمالي. كما كان فالتكليف الطويل في الإناء الآخر بكل ما يضم من تكاليف انحلالية بعدد الآنات إلى المغرب، يعني حسب مثال السيد الشهيد، يعني ترك الشرب إلى المغرب، نفرض الفرق بين المغرب وبين الظهر 5 ساعات، هذه الآنات 5 إلى المغرب طرف للعلم الإجمالي، وتسمى مثل ذلك بالعلم الإجمالي المردد بين الفرد القصير والطويل. وحكمه، أي حكم هذا العلم الإجمالي، أنه ينجز الطويل على امتداده، لأنه ماكو فرق حسب الفرض أن غسل يوم الجمعة ما أثر أصلا في رفع الجنابة، وبناء على هذا يبقى أو تبقى الجنابة محتملة وغسل الجنابة محتمل الوجوب، ولا فرق بين أن يغتسل يوم الجمعة أو لا يغتسل. الصورة الرابعة أو النحو الرابع أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه. أحد طرفي العلم الإجمالي ما هو؟ إحنا نعبر عنه بالجنابة. يعني شنو؟ يعني أن الفقيه على حسب المثال أو المقلد لمجتهد عند الشك حسب رأي المجتهد ماله أنه هل غسل يوم الجمعة يرفع الجنابة أو لا يرفع الجنابة، مثلا يقول في رفع غسل يوم الجمعة للجنابة إشكال أو تأمل، أكو في رسائل عملية هاي العبارة زين، أما في رفع الحدث الأصغر لا شك فيه. خب هذا اغتسل غسل يوم الجمعة، إذا كان محدثا بالأصغر بلا شك ارتفع، أما إذا كان محدثا بالأكبر يحتمل بقاء الأكبر ويحتمل ارتفاع الأكبر. ليش؟ لأنه عند الشك أن غسل يوم الجمعة يتمكن من إزالة الجنابة أو لا يتمكن.
شبه حكمية.
ولا لذلك نعبر عنه مشكوك البقاء على تقدير حدوثه، يعني إذا كان واقعا مجنبا يشك في بقاء الجنابة. ليش يشك؟ لأنه عنده شك في سببية غسل يوم الجمعة لإزالة الجنابة. وقد يقال في مثل ذلك في البداية بسقوط المنجزية، لأن فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف، أي تكليف؟ التكليف الذي كان طويل الأمد، لا موجب لتنجزها، أي لتنجز هذه الفترة بالعلم الإجمالي، لأنها ليست طرفا للعلم الإجمالي، لأنه علم الإجمالي كان قبل غسل يوم الجمعة. أما بعد غسل يوم الجمعة، أنا بعد ما عندي علم إجمالي، بعد غسل يوم الجمعة أنا عندي يقين بزوال الحدث الأصغر، وعندي فقط احتمال والشك في بقاء الحدث الأكبر، إذن هذا يكون منزلة الشك البدوي، ولا بالاستصحاب، إذ لا يقين بالحدوث، يعني بحدوث الجنابة، لأن الجنابة من البداية كانت مرددة، لأن البلل كان مشتبه، ما كان عندي يقين أن البلل هو جنابة، لعله كان البلل بولا، لذلك يقين بحدوث الجنابة ما عندي ليجري الاستصحاب. إذن حتى الاستصحاب في إشكال.
سيدنا هو فرض الفرض مشكوك البقاء على تقدير حدوثه، يعني الجنابة حدث.
لا على تقدير، لا 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 على لا على تقدير حدوثه، يعني على حسب العلم الإجمالي. إذا كان المعلوم إجمالا هو الجنابة فأنا أشك في بقائها، وإذا كان المعلوم إجمالا في علم الله هو البول، إذن بعد ما عندي شك، بس أنا ما أدري مردد. لذلك عبر عن السيد الشهيد على تقدير حدوثه، يعني لو كان المعلوم الإجمالي في علم الله هو الجنابة فأنا الآن أشك في بقائها. ليش؟ لأنه عندي شك أن غسل يوم الجمعة هل يرفع الجنابة أو لا يرفع الجنابة.
سيدنا
أنا
أفهم العبارة يقول مشكوك البقاء على تقدير الحدوث، يعني
إيه؟
لو قدرنا أن هذا الأمر شنو حدث الجنابة،
إيه خب لأنه معلومة إجمالا
كانت الاستمرار والبقاء،
إيه نعم. لذلك على تقدير حدوثه، يعني إذا كان في علم الله وفي الواقع المعلوم الإجمالي هو الجنابة أنا أشك في بقائها بعد غسل يوم الجمعة، أما إذا كان المعلوم الإجمالي هو البول بعد ما عندي شك في البقاء، لأن حسب الفرض أن غسل يوم الجمعة رافع للحدث الأصغر. وقد يجاب على ذلك يعني على شنو؟ على هاي النظرية أن العلم الإجمالي يسقط هنا عن المنجزية، وفترة البقاء المشكوكة فترة الشبهة البدوية، بعد مو فترة الشبهة العلم الإجمالي، لأنه ما إلى طرف آخر، طرف الآخر زال وانتهى. وقد يجاب على ذلك بأن الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث، يعني على تقدير أنه كان مجنباً نستصحب بقاء الجنابة، بناء على أن الاستصحاب متقوم بالحالة السابقة، لا باليقين بالحالة السابقة، مو اليقين. إذا إحنا نطلب في الاستصحاب اليقين، نعم صح، هذا قبل غسل يوم الجمعة ما كان عنده يقين تفصيلي بالجنابة، كان مردد، المفروض هو علم إجمالي، لذلك كيف يستصحب الجنابة التي هي ليست متيقنة الحدوث؟ وإنما نقول لا، الحالة السابقة، حالة السابقة قبل الغسل ماذا كانت؟ العلم الإجمالي بين الجنابة وبين الحدث الأصغر، إحنا نقول هذه الحالة السابقة نستصحبها إلى بعد غسل يوم بعد غسل يوم الجمعة. إذا استصحبنا على أساس أن الحالة السابقة كافية، نعم لا إشكال في الاستصحاب. هذا بعد يرجع إلى أن الفقيه من أدلة الاستصحاب كيف يستفيد، بس مشكل هذا الاستفادة، لأنه ظاهر النصوص هي صحاح ثلاثة لزرارة، ويأتي بحثها إن شاء الله في باب الاستصحاب، هي أهم الأدلة، وهي كلها ظاهرة في اليقين. لا تنقض اليقين بالشك، ولكن انقضه بيقين آخر. لا تنقض اليقين بالشك، وهذا كل تأكيد على كلمة اليقين. وعلى أي حال اليقين قطعا ليس المقصود منه صفة اليقين، لأن اليقين بعد الشك يزول قهرا وتكوينا، المقصود منه المتيقن. إذن المراد من اليقين إما آثار اليقين، يعني آثار المتيقن، أو نفس المتيقن. هو المتيقن ما عندنا هنا متيقن، ما عندنا يقين بالجنابة، الجنابة من البداية في موارد قبل غسل يوم الجمعة كانت الجنابة مشكوكة، ما عندنا يقين بوجودها وبحدوثها. احنا نقول البلل المشتبه، هذا البلل المشتبه لعله لم يكن منيا، فإذا لا يوجد هناك أصلا أي جنابة. على أي حال إذا قبلنا هذا التفسير، وقد يجاب على ذلك أي على عدم التنجيز بأن الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث، بناء على أن الاستصحاب متقوم بالحالة السابقة لا باليقين بالحالة السابقة. ومعه أي مع هذا الاستصحاب يحصل العلم الإجمالي، يعني يتنجز إما بثبوت الاستصحاب في هذا الطرف، والمقصود من هذا الطرف ما هو؟ الجنابة المشكوكة، أي مشكوكة البقاء، أو ثبوت التكليف الواقعي في الطرف الآخر وهو كاف للتنجيز، أو نقول لا، ثبوت التكليف الواقعي في الطرف الآخر، يعني عندما نستصحب بقاء الحالة، يعني لا زال أنت مردد بين الوضوء والحدث الأصغر وبين الجنابة والغسل الجنابة، حتى وإن اغتسلت غسل يوم الجمعة. فإذا معنى الاستصحاب يعني شنو؟ يعني أنت بعدك لا زال مكلف بالتكليف الواقعي، والتكليف الواقعي ما دام مردد بين الجنابة والغسل وبين الوضوء والحدث الأصغر، إذن معناته أنه أنت لابد أن تحتاط، ولابد أن تغتسل بعد غسل يوم الجمعة. هذا تمام الكلام في الانحلال الأول، وهو زوال علم الإجمالي حدوثا أو حدوثا وبقاء. الحالة الثانية التراعي يبقى كلام فيها، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم.